قبطك باب الأرض تقدم
سور نينوى. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا لاجل تعلمنا صلاه يونان النبي التي صلاها في جوف الحوت، وهي صلاه نادره في هذا الهيكل المتحرك او هذه الكنيسه المتحركه. فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع طياراتك ولجدك، فقلت قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس وأحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي. حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نظرته للرب الخلاص. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وأنتم طيبين في هذا الصوم اللي بينتهي النهاردة، وبكرة يبقى فصح يونان، والفصح دايما يوم خميس، وعندنا ثلاث أعياد بنعيد بيها يوم خميس، في فصح يونان وفي خميس العهد وفي خميس الصعود. دي ثلاث أعياد ثابتة من ناحية اليوم. وصوم نينوى هو الصوم اللي بيمهدنا وبيحضرنا لفترة الصوم المقدس، أو فترة نسميها فترة الربيع الروحي في حياة الإنسان، في حياته الروحية. والتأملات في هذا السفر لا تنتهي، ولكني أيها الأحباء أود أن أقف أمامكم قدام سؤال مهم جدا. السؤال هو: هل تنطبق مشيئتك الشخصية على المشيئة الإلهية؟ أنت بتصلي في كل يوم وبتقول لتكن مشيئتك يا رب، بنصليها كلنا في أبانا الذي، الصلاة الربانية، وبنصليها من قلبنا. هل وانت بتصليها من قلبك تعي معناها جيدا؟ عندما تقول لتكن مشيئتك، هل تعني هذا ولا مجرد كلمة بتقولها؟ ولما انت بتصليها انت بتقصد لتكن مشيئتك في حياتي يا رب، في حياتي الشخصية، مشيئتك، ولا انت ماشي كده بدماغك، ولا ماشي بحسب مشيئتك الشخصية؟ في قصة احداث سفر يونان نقف امام طريقة التفكير التي تطبق مشيئة الله. هو نفس السؤال، بس هنشوف ازاي الله اجابه، وازاي قائد السفينة اجابه، وازاي يونان جاوب على نفس السؤال. وده يا اخوتي يشرح لنا طريقة التفكير. يعني ممكن تكون انسان جيد، الله كان يشغله سؤال كيف أنقذ شعب نينوى، وربان السفينة كان يشغله نفس السؤال كيف أنقذ السفينة أو أخلص السفينة، والثالث يونان السؤال كيف أنقذ نفسي. عايزك تاخد بالك كده وتتدرج وياي عشان نوصل للمقصود. الله يفكر كيف ينقذ أو يخلص شعب. هنعرف ربنا عمل إيه في ذات التوقيت. قائد السفينة يفكر كيف أنقذ السفينة بركبها بحمولتها، ده تفكير إيجابي. أما يونان رغم أنه نبي ومحسوب ضمن أنبياء العهد القديم والذين كتبوا أحد أسفار الأنبياء الصغار وقد ظهر في القرن الثامن قبل الميلاد، كان يشغله سؤال واحد: كيف أنقذ نفسي؟ كيف أخلص نفسي؟ تعالوا ندخل في مجرى الأحداث ونحاول نتأمل فيها سوي. لكن أنا أقصد إزاي الواحد يفكر، إزاي تفكر وإنت بتتعامل مع موضوع ما. فكر صح، عشان لما تفكر صح تقدر تنفذ أو تطبق صح، وبالتالي تكون النتيجة في النهاية صح. كان الله عنده خطة كيف أنقذ الشعب. خد بالك من السؤال، أنا عايز أنقذ شعب نينوى أخلصه، هذا الشعب غالي علي خالص. يا ترى يا رب قديه الشعب ده؟ قال كتير، عشرات الألوف. في نهاية السفر يقول 12 ربوة، الربو 10,000، وغالبا هذا العدد ينطبق على الرجال فقط اللي كانوا بيعدوا على اعتبار انهم قوة الشعب في اي حرب، الرجال ما عدا النساء والاطفال. كيف انقذ الشعب؟ هتعمل ايه يا رب؟ قال اول حاجة هعملها هختار واحد وابعته. ودائما التفكير الصح في اي عمل وفي اي مشروع يبدأ بالبشر قبل الحجر. الانسان هو المهم. يعني لو عايز بلد عايزة تبني مستشفى، اول حاجة تفكر فيها انها تعد اطباء وممرضين وممرضات والاصطف الفني، هو ده المهم قبل المبنى. عايزين كنيسة، الاول ابونا قبل الكنيسة. عايزين نعمل عمل خدمة، قبل ان تقام الخدمة باي صورة من الصور المادية تحتاج الى الشخص. هتعمل ايه يا رب؟ قال انا هختار نبي يونان، ويونان معناها حمامة، وهبعته وهكلفه بالمسؤولية الالهية دي، ولو نجح يونان فيها سيصير اعظم كارز واعظم ارسالية كرازية. يا رب ده حاجة جميلة خالص. الله ترسل هذا النبي لكي ما يقوم بهذه المهمة ويحمل سلطان فمك، ولكن يونان لم يتمم الأمر. طب يا رب هتعمل ايه بقى الخطوة التانية؟ قال انا هطول بالي عليه، هو بيهرب مني، ايستطيع احد ان يهرب من الله الذي يملأ السماء والأرض؟ لكن الحقيقة الصغيرة دي غابت عن يونان. كانت الخطوة التانية عند الله طول الأناة، والله في طول أناته لا يمكن أن يوصف. طول أناة الله على الشر والأشرار والخطاة. ودايما يجينا سؤال كده ليه يا رب سايب الشر؟ ليه سايب الشر في أي مكان؟ لا نجد إجابة يا إخوتي غير في مثل الزوان والحنطة، وهو أحد أمثال الملكوت التي نقرأ عنها في متى 13. سبعة أمثال تتحدث عن الملكوت. فعندما ذهب الذي يعمل في الأرض وبيقول لصاحب الأرض رحت أشوف الأرض لقيت قمح حنطة وزوان، أروح أخلع الزوان والزوان نبات الله لا يمكن أن يوصف. وربنا يطول باله، يطول باله جدا، سنين وسنين لعل الإنسان يتوب، لعل الإنسان ينتبه. والله في طول أناته يحاول أن يوقظ الإنسان، أحيانا يوقظه بقرعات خفيفة، فكروا يحضر عظة، يسمع كلمة، يقرأ قراية، ينتبه. وأحيان قرعات الله تكون شديدة مثل ما حدث مع يونان. والله مطول باله. يونان كان على شفا الموت ولكن الله يعد له الحوت ويقرصه قرصة خفيفة كده أو قرصة تقيلة، يقعد في جوف الحوض هذه الأيام الثلاثة، لها رمزيتها النبوية وكيف تنبئ عن صليب وموت وقيامة ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد. ولكن الله في طول أناته مازال حاطط أمل في يونان. وهنا العجب يا إخوتي، يهرب من الله ولكن الله ينتظره حتى يعود. الخطوة الأولى اختيار وإرسال، الخطوة الثانية طول أناة، الخطوة الثالثة رحمة الله ونجاح المهمة الكرازية. الله في رحمته يعطي درس بالغ وشديد لهذا الشعب الذي كان لا يعرف يمينه من يساره، ويتوب هذا الشعب ويقدم توبة رائعة في التاريخ الإنساني. شعب مدينة كاملة بهذه الألوف يتوب من كبيره إلى صغيره، وينجح الله في خطته. كيف أوقي الشعب؟ طب يا رب يونان بعد، قال أنا برضو هستخدمه. طب يا رب البحر هيك، قال أنا برضو هستخدمه. طب يا رب ده حوت كبير وبلع هذا النبي، قال برضو أنا هستخدم هذا الأمر. وكأن الله يعلن بصورة تلميحية أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ومن أجل هذا الشعب كل هذه الأحداث، ونجح ربنا في خطته، ونجح في السؤال اللي قاله إزاي أنقي الشعب، وحقق الهدف وحقق الخطة اللي هو حطها قدامه. تعال للسؤال الثاني، قائد السفينة أو ربان السفينة الذي لا نعرف اسمه ولا جنسيته، ولكن نعرف أن بحارة السفينة كانوا من الأمم الوثنية، متعودين يمشوا في البحر، البحر الأبيض المتوسط بتاعنا ده، ومتعودين ربان السفينة والبحارة وياه انهم يواجهوا زوادع وعواصف وامواج. ولكن في هذه المرة كان الامر غريب عليهم، الزوادع والامواج ده هي كلها ليه؟ ضروري في حاجة مش مظبوطة. هتبتدوا تعملوا ايه؟ قال اول حاجة نتخلص من الامتعة والبضايع اللي احنا شايلينها. خد واخد بالك السؤال كيف انقذ السفينة، بيفكر تفكير ايجابي. اول حاجة هتعملها ايه؟ قال هتخلص من البضائع والامتعة والحمولات اللي موجودة في السفينة عشان تخف، يخف وزنها قليلا. طب والامر التاني؟ قال اطلب من كل واحد من ركاب السفينة ان يقف ويصلي الى الهه، وده يبين لك الالتجاء الروحي او الالتجاء الى الله، وان كنا نتعلمه من هؤلاء البحارة الذين يعبدون الاوثان. وطلب منهم من كل واحد ان يقوم يصرخ الى الهه، وارجوك تاخد بالك من كلمة يصرخ، اللجاجة، ده انت وثني تسمع ربنا فين ده. ولكن هكذا عندما نضع خطة لأمر ينبغي أن يكون في هذا الالتجاء لله بالصلاة. لو أنا استخدمت فكري البشري الأمور غالبا ما بتتحلش غالبا، ولكن عندما أمان هذه الطاقة الروحية أو الصلاة أو زي ما بيعلمنا الكتاب طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله، البار اللي مليان بروح ربنا. يعني لو واحد قاعد يزعق من هنا لبكرة ومفروش روح الله، لكن واحد فيه روح الله مثلما كان الآباء والأنبياء اللي رفعوا قلبهم بصلوات كثيرة، روح الله الذي يحركه. طب هتعمل ايه؟ قال انا هطلب منهم كلهم يصلوا واشوفهم كل واحد يصلي. طبعا ركاب من جنسيات متنوعة، ولكن يكتشف ان هناك انسان نائم وكأنه لا يشعر ولا يحس بهذه الاحداث وهيجان البحر، ونايم في جوف السفينة ينام. مين انت؟ مين الهك؟ قم اصرخ الى الهك. ولكن يونان يقول ان الهه هو الذي صنع السماء والارض والبحر. وتخيلوا كده هؤلاء البحارة الذين يعبدون الاوثان يعرفون للمرة الاولى ان اله هذا الرجل هو الذي صنع هذا البحر الهائج، ويزداد مخافة ويزدادوا رعب في داخلهم، ويبتدوا حسب قوانين البحر اللي كانت موجودة في الوقت ده يعمل الخطوة الثالثة وهي إلقاء القرعة. يلقوا قرعة ليعرفوا بسبب من هذه البلية، ويقولوا كده فصرخوا إلى الرب وقالوا آه يا رب لا تهلك، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. حتى وهم بينموا بيعملوا القرعة وخلاص يونان وقعت عليه وخلاص هيرموه وهيطرحوه في البحر، إحساسهم الرقيق في داخلهم أشعرهم أنهم كأنهم يرتكبون جريمة. يا رب لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. فعلت في القرعة، قرعة وقعت عليه. إذن هذا الرجل قائد السفينة صنع هذه الخطوات لكي ما يجاوب على يجيب على هذا السؤال، ماذا أفعل لأنقذ السفينة؟ يطرح الأمتعة والبضائع، يصلي ويصرخ ويطلب الصلاة والصراخ من كل الموجودين، وأخيرا يلقوا القرعة ويطرح يونان في البحر. شوف ربنا جاوب ازاي، وشوف قائد السفينة أو ربان السفينة جاوب ازاي. تعالى للثالث بقى، يونان وهو بيت القصيد كما يقولون. يونان كان يشغله من أول السفر لآخر السفر كيف أنقذ نفسي، وكان بفكره يسقط في خطية الأنانية إلى أقصى حد. لا شايف السفينة ولا شايف الشعب ولا شايف حتى الله الذي أرسله. إزاي أنقذ نفسي؟ يونان ده في شعب هيهلك، قال ماليش دعوة. يونان ده في تكليف من ربنا، ماليش دعوة. ما هذا القلب؟ إيه القلب ده؟ القلب الذي يهرب من المسؤولية، أو الإنسان الذي لا يقوم بالمسؤولية كاملة، يستحق اللعنة، كما هو مكتوب: ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. الواحد حتى عمله لو نص نص كده مش مقبول قدام ربنا. مدام صرت في مكانة مسؤولية، صرت أب في بيت تتحمل المسؤولية كاملة، صرت أم في بيت زوجة تتحملي المسؤولية كاملة، صرت خادم، صرت كاهن، صرت عامل في كرم الرب بأي صورة، تتحمل المسؤولية كاملة. أما يونان فلم يصنع هذا. تعالوا شوف عمل إزاي، عمل إيه. أول حاجة عايز أنقذ نفسي، أول خطوة وقع فيها العناد والهروب. عناده، ايه يا رب بتقول لي اروح لنوى؟ هروح ترشيش، دي في اتجاه ودي في اتجاه. بتقول لي اروح؟ لا انا ههرب. ودايما كده اعرف اذا سلكت في طريق العناد باي صورة من الصور، اعرف انك ماشي في طريق غلط، ماشي في طريق او بداية الطريق الخطأ. عناد الانسان، يا يونان هو في حد بيهرب من الله؟ ده يونان حب يهرب مش من الله، يهرب من نفسه. يقول لنا نزل الى جوف السفينة ونام نوما ثقيلا. يعني بتخيل كده انه نزل لغاية تحت خالص، بعيد عن حركة الناس وحركة البحارة، وجاب كده مخدة وحطها فوق دماغه ونام نوما ثقيلا. واحد بيهرب من نفسه، في انسان يعمل كده؟ ولكن من يستطيع ان يهرب من الله؟ اول خطوة وقع في الهناد، في العناد وفي الهروب. الخطوة التانية انه نام نوما ثقيلا وجعل اذنه لا تسمع صوت الله ولا تسمع صوت الضمير. ده مش نام بعينيه، يعني مش غمض عينيه ونام، ده غمض عينيه وأنام ضميره وإحساسه ومسؤولياته. النوم الثقيل. أحيان الإنسان كده، أحيان الإنسان تبقى واخده الغفلة، وربما الغفلة وهي أحد أسباب أو مسببات الخطية. غفلة الإنسان منوم ضميره، منوم إحساسه، ومنوم مشاعره، وعمال يبرر لنفسه. يونان كان بيقول لنفسه: إيه أهل نينوى دول؟ دول جماعة وثنيين، مالهم مال الله ومالهم مال التوبة ومالهم مال العودة إلى الله والعودة للحياة ويصيروا مثل إسرائيل؟ مين دول؟ وكانوا يعني زعلان خالص من الحكاية دي. ازاي الشعب ده يعرف ربنا؟ يعرف ربنا ازاي يعني؟ وكان تفكيره تفكير سطحي: مش الله الذي يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون؟ كان ينسى هذا. طيب يا يونان، اتقرصت القرصة بتاعت الحوت وخرجت، ويا ترى عملت ايه في الحوت وانت موجود جوه؟ وهذه قصة حقيقية والله كده يحافظ عليه جوه الحوت ويسيب له شوية هوا يتنفس بيهم وبقيت جسمه في مية. وزي ما بيقول كده جازت فوقي جميع طياراتك ولججك وأحاط بي نهر. وكانت حياته صعبة جدا، ولكن صارت هذه المركبة الحية، أقصد الحوت، صارت مركبة بمثابة هيكل وكنيسة، ويرفع صلاة عميقة فيه ويراه هيكل. يقول كده: حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. يعني ربما هو في الحوت الذي صار له بمثابة هيكل أيضا يتذكر الهيكل اللي هو مكان العبادة الأوحد عند اليهود، ويتذكر هيكل أورشليم ويتذكر الصلاة فيه. وكأنه بيقول لربنا: يعني خلاص أنا ابتديت أفهم الدرس شوية، ابتديت أعي الدرس. ويخرج ويروح لأهل نينوى ويقول لهم الرسالة، بس يقولها كده من غير نفس شوية. يقول كده: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. 5 كلمات، ولكن هذه الكلمات القليلة حركت نفوس بالآلاف وحركت كل شعب نينوى، من ملك نينوى إلى عظماء المملكة، كل الناس حتى البهائم والبقر والغنم لا ترعى لا تشرب ماء، ليتغطى بمسوح، يصرخوا إلى الله بشدة، يرجعوا كل واحد عن طريقه. وهنا يا إخوتي العجب، لأن يونان اللي كان بيفكر في نفسه فقط، الله قدم له صورة وخيب ظنه. شفت يا يونان؟ شفت أهل نينوى عملوا إيه؟ ربما تكون توبة هذا الشعب هي التوبة الوحيدة في التاريخ لشعب بأكمله بهذه الصورة البالغة النسك والزهد، والذين سكنوا في المسوح وفي الرماد وعاشوا بهذه الصورة، دخلوا الحيوانات اللي هي مصدر الأكل بالنسبة لهم، خلوها تشارك في هذه التوبة، إنجاز هذا التعبير. برضو ما عجبوش الحال. إيه يونان؟ يونان ما بتفكرش غير في نفسك؟ طب هدي لك درس تاني يا يونان. يونان ينظر إلى المدينة وينتظر أن تنقلب. وعايزكم كده تتخيلوا بأذهانكم كيف تنقلب مدينة. نينوى دي كانت مدينة مشهورة، مبانيها مغطاة بالذهب وفيها من الخضرة الكثير، وكانت مدينة لامعة مع ضوء الشمس، غنية ومشهورة. كيف تنقلب؟ يوم الله يعطيه الدرس الثاني، درس اليقطينة، وهي شجرة خروعة صغيرة تنبت في ليلة أو في يوم وتضل على يونان، ويونان في حر الصحراء يقول: يا سلام، حاجة جميلة خالص، الصحراء كلها حر وأنا في أي ظل وعايش كده ومبسوط خالص. بعد ما كان بيقول موتي خير من حياتي، يرى هذه اليقطينة يقول لنا الكتاب: ففرح فرحا عظيما. شفت يونان؟ يا ترى فهمت الدرس؟ قال لسه برضه يونان. النقطة الثالثة اللي وقع فيها غضبه ومرارة قلبه وعبارته القاسية: موتي خير من حياتي. تطلع دودة تضرب اليقطينة، تسقط اليقطينة فيختم مرة ثانية. على نبتة طلعت بنت يوم، وبنت يوم تهلك. أما يونان فلم يتحرك في قلبه أي مشاعر نحو هذه التوبة العظيمة. قولوا يا يونان بقى أنت مغتاظ وزعلان علشان اليقطينة، ده اليقطينة عمرها يوم واحد ورحت، ومش عايزني أنا أشفق وأرجوكم تحطوا خطوط كثيرة تحت هذا التعبير أشفق الشفقة، مش عايزني يا يونان أشفق على هذا الشعب وهذه المدينة العظيمة التي يوجد بها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة، وينتهي السفر على كده. مش عايزني يا يونان أزعل عشان هذا الشعب الذي كان بعيدا ولكنه تاب الآن. خلاصة الأمر يا أحبائي هو كيف تفكر؟ هل تفكر زي يونان كيف تخلص نفسك ومش عاجبك حاجة حواليك خالص؟ كل تصرف مش عاجبك، ازاي بتفكر؟ هل بتفكر بعنادك ولا بالأنانية اللي في قلبك ولا بالغضب اللي موجود في حياتك؟ بتفكر ازاي؟ ولا فكرك أوسع زي قائد السفينة الذي أراد أن يخلص فكر إيجابي؟ ما في واحد بيفكر بطريقة سلبية ما تحلش حاجة، وفي واحد يفكر بطريقة إيجابية. أحكي لكم قصة كده من القصص الجميلة، من قصص الحياة الجميلة. في إحدى الدول الإفريقية كان الناس يعانوا من الكساح، الأطفال عندهم كساح في العظم بتاعهم ليه، والبلد فقيرة. يبعتوا خبراء عشان يعالجوا الأطفال دول، ما لقوش حاجة، مش عارفين يعالجوا، البلد فقيرة. لغاية ما بعتوا خبير كده من الأمم المتحدة وقعد يفكر، بلد فقيرة وأطفالها بيعانوا من الكساح ولين العظام، وهينشئ جيل أنقذ شعب بلد كاملة من الكساح، غزاهم بالكالسيوم وخلاهم يقعدوا في الشمس شوية، وكانت النتيجة. السؤال إنك إزاي تفكر إيجابي؟ التفكير الإيجابي له حاجات كتيرة، بس حبيت أحطه قدامك النهاردة. يونان النبي وإحنا بننهي صومه في هذا العام، وبحط قدامك كيف فكر الله لكي ما ينقذ هذا الشعب. واستخدم كل شيء، استخدم الطبيعة واستخدم السفينة واستخدم الحوت واستخدم النباتات في اليقطينة واستخدم الهواء والعواصف واستخدم الشمس واستخدم كل شيء، ولكن الله كان يفكر وما زال يفكر إيجابيا. هو يرى وينتظر كل إنسان لكي ما يعود إليه. دي قصة يونان، ودي تأمل في هذه الشخصية اللي بنحبها كلنا، والنبي الوحيد اللي اتخذه المسيح مثال ورمز عندما تحدث عن صلبه وموته وقيامته. أحب النهاردة أن أنا أقول لكم أن الكنيسة الإثيوبية، وهي كنيسة أخت لنا، كنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، بسموها كنيسة الإثيوبية توحيد. هذه الكنيسة يوم 28 بكرة هيبتدوا يعملوا انتخابات البطريرك الجديد عندهم بعد نياحة أبونا بولس في العام الماضي، وعندهم بعض الانتخابات بنعمة ربنا بعد 4 أو 5 أيام يكون تجليس البطريرك الجديد، هيبقى يوم الحد الجاي يوم 3/3 في أديسة بابا. وإحنا ككنيسة نحمل للكنيسة الإثيوبية كل التقدير وكل المحبة، نصلي من أجل نجاح هذه الخطوات، وأن يعطيهم الله أيضا نعمة ومعونة في اختيار قيادة جديدة ليهم وبطريرك جديد يقود هذه الكنيسة التي نعتز بها كثيرا ونعتز بآبائها وبشعبها. وزي ما كلنا نعرف أن القديس أثناسيوس الرسولي البطريرك رقم 20 في تاريخ الآباء البطاركة الأقباط، هو الذي رسم أول أسقف لإثيوبيا المشهور باسم أنبا سلامة، وبيعتز بهذا التاريخ للغاية. وإحنا كنيستنا تشارك بوفد رفيع المستوى في هذه المناسبات، مناسبة الانتخابات ومناسبة التجليس. كلنا بنصلي من أجل هذه الكنيسة، كنيسة إثيوبيا، يعطيها الله النعمة والمعونة ويعطيها القيادة الحكيمة في قيادة هذا الشعب الكبير في إثيوبيا الذين يحملوا نفس الإيمان المستقيم والإيمان الأرثوذكسي الذي نعتز به. أيضا من ضمن الأمور، كلنا سمعنا أن قداسة بابا روما قدم خطاب اعتزال بسبب الظروف الصحية، واعتبر أن يوم 28 بكرة هو آخر يوم في قيادته. طبعا بابا روما نعتز به أيضا، ونعتز بالحوار، ونعتز بمحبته وبقامته اللاهوتية العالية، ونعتز بحكمته ومشاركته لنا في الكنائس الشرقية في كل المناسبات، وآخرها في مناسبة التجليس اللي كانت في شهر نوفمبر اللي فات. وطبعا قداسة بابا روما بنديكت 16 شاف من ناحية الظروف الصحية انها مش مواتية معاه علشان قيادة الكنيسة، فقدم الطلب ده، ودي حالة نادرة في تاريخ الفاتيكان أو تاريخ كنيسة روما. احنا برضو بعتنا رسالة حب إلى قداسته، ونتذكر فيها عمله، ونتذكر قيادته للكنيسة في السنين اللي فاتت في حبريته، وبنصلي إن الله يعطيه الصحة والعافية. وطبعا أنا متأكد إن هذا القرار خده بعد صلوات وأصوام وتضرعات كثيرة. وفي نفس الوقت كتبت الرسالة، هذه الرسالة، وبعتناها عن طريق نيافة الأنبا برنابا اللي هو الأسقف القبطي اللي موجود في روما علشان يوصلها للفاتيكان. وبنصلي من أجل أيضا كنيسة الكنيسة الكاثوليكية إنها تختار قيادة روحية جديدة أيضا تسير على نفس الضرب، وضرب المحبة وروح الشركة والشهادة من أجل المسيح والقيادة الروحية للعالم. بنصلي من أجل الكنيسة أن يعطيها الله النعمة دايما وتكون شاهدة لمسيحها على الدوام، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.